إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واحمدوه سبحانه على تمام كمال الدين، فبكمال الدين تتم نعمة الله على العالمين، وترتفع به درجات المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، في كمال الدين تتميم العبودية لله رب العالمين والسعادة البشرية التي لا تحصل إلا بتحقيق العبودية وإخلاصها لله سبحانه. وكلما ارتقى العبد في درجات العبودية ارتقى في درجات الكمال والسعادة، ونال التوفيق والريادة والعزة والنصرة والتأييد من رب العالمين. ومهما أنقص من منازل العبودية ناله من الشقاء والعنت والمشقة بقدر ما أغفل وقصر وتخلت عنه ولاية الله تعالى، وقارنه الخذلان والضعف والخور. عباد الله، لقد نزلتم أياما معلومات عظيمة الشأن جليلة المقدار، تظهر فيها أنواع العبودية المتنوعة من خضوع وخشوع ورغبة ورهبة ودعاء وتضرع ومحبة وإنابة. في مثل هذه الأيام يا عباد الله، أتم الله على نبيكم الدين وكمله، وأتم به النعمة على العالمين. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم لتقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة. أيها الناس، إن أيامكم العشر هذه لهي خير أيام العمر، بل هي خير أيام الدنيا. خرج الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيها، وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها كالصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غير هذه الأيام. عباد الله، فأيام عشر ذي الحجة خير أيام السنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لياليه فمن المتأخرين من رجح ليالي عشر رمضان، وقال إنها أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا بعيد جدا، والتحقيق ما قاله أعيان المتأخرين من العلماء أن يقال مجموع هذه العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضلها غيرها من الليالي. عباد الله، هذه الأيام الفاضلة يشرع صومها ويتأكد فضلها. قالت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر. وعند أبي داود والنسائي عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة. عباد الله، ومن فضائل هذه العشر أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، وهو يوم معروف بالفضل عند أهل الإسلام وكثرة الأجر وغفران الذنوب. هذا اليوم يا عباد الله من أفضل أيام الله، يوم عظيم مبارك وموسم كريم تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات ويباهي الله بأهل الأرض أهل السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يا عباد الله يكثر فيه عتقاء الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهى بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. عباد الله، وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهو يوم مجيد يا عباد الله، يعرفه أهل التوحيد ويعرفه أهل الإسلام، إذ يكثرون فيه من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، والإكثار فيه من كلمة التقوى مع مفهوم مدلولها ومعانيها خير الكلام. في هذا اليوم يا عباد الله جدير لمن ملك جوارحه وحفظ سمعه وبصره أن ينال العتق من المولى في يوم عرفة يا عباد الله. يوم عرفة يا عباد الله هو يوم الحج الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة وصومه لغير الحاج تطوعا، يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة،
قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن فضائل هذه العشر يا عباد الله أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر، وفيه معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضاحي واجتماع المسلمين في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضا. وفضائل العشر كثيرة يا عباد الله، لا ينبغي للمسلم أن يضيعها أو يهملها، بل ينبغي أن يغتنمها وأن يسابق إلى الخيرات فيها وأن يشغلها بالعمل الصالح. ومن الأعمال المشروعة في هذه العشر يا عباد الله ذكر الله تعالى بالتكبير والتحميد والتهليل. قال البخاري في صحيحه: كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر من ذي الحجة يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فإذا سمعهم الناس تذكروا التكبير فكبروا كل واحد على حدته. والتكبير يا عباد الله شعيرة عظيمة من شعائر دين الإسلام. يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فأظهروا رحمكم الله، أظهروا هذه الشعيرة العظيمة وعظموا الجليل سبحانه برفع أصواتكم بهذا التكبير والجهر به. وهذا التكبير عند أهل العلم مطلق ومقيد، فالمطلق يكون في جميع الأوقات في الليل والنهار من مدة العشر وأول دخولها، والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات للرجال والنساء. وأصح ما ورد في وصف التكبير المقيد ما ورد من قول علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وأما للحاج فإنه يبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر. وأصح ما ورد في صيغ التكبير ما خرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومهما قال المسلم من أنواع التكبير فإنه يجزئ وصحيح. عباد الله، إن التكبير شعيرة من شعائر الدين العظيم، وهو مشتمل على تعظيم الجليل سبحانه وتوحيده والاعتراف له بالخلق والأمر والوحدانية والألوهية ونفي الشريك والند عنه سبحانه، ثم حمده وشكره جل ثناؤه على عظيم نعمه وامتنانه وآلائه. فإظهاره في هذه الأيام من أعظم الشعائر والعبادات. وإن الحليم ليعجب من انصراف كثير من الناس عن فعل هذه الشعيرة العظيمة، والأعجب من هذا فعل بعض أهل الصلاح والديانة، ومن يرى عليه سيم المروءة تجده يكبر الله بصوت منخفض جدا لا يكاد يسمع نفسه، ويحمده ويهلله على استحياء وخشية وخجل، يستحيي من إظهار شعائر التوحيد والعبودية لله رب العالمين. وفي المقابل ترى الكثير من الفساق والفجار ممن لا خلاق لهم، تجده في ملبسه وفي منظره وفي صوته ومشيته تجده يظهر هذه الأفعال القبيحة من دون خجل ولا حياء من الله ولا حياء من الناس. فلا تستحي أيها المسلم، لا تستحي أيها المسلم من إظهار شعائر دينك والجهر بها، فإن في إظهارها تعظيما لله رب العالمين. وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما الخجل والاستحياء فإنه من وساوس الشيطان ونزغاته، يكسل المرأة ويثبطه عن الطاعات والعبادات، ويغويه ويزين له القبائح والآثام. عباد الله، إن الجهر بهذا التكبير مطلوب مرغب إليه مندوب فعله، كذلكم كان سلفكم الصالح عليهم رحمة الله تعالى. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام كلها. وكانت ميمونة أم المؤمنين تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أيها المسلمون، المغبون من انصرف عن طاعة الله لا سيما في هذه الأيام، والمحروم من حرم رحمة الله جل وعلا، والمأسوف عليه من فاتت عليه هذه الفرص وفرط في هذا الفضل. فيا ويح من أدرك هذه الأيام ثم لم يغتنمها، والويل لمن أمضاها في سيء الأخلاق وقطعها في المعاصي والآثام، ويا خسارة من دعته دواعي الخير فأعرض عنها. فاغتنموا رحمكم الله هذه الأيام بالاجتهاد في العبادة بأنواعها شتى، والأعمال الصالحة بمختلف صورها. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في ختام هذه الأيام الأضاحي، فهي سنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ورغب في الأضحية، فقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وهي سنة يا عباد الله، سنة وليست بواجبة كما يظنه البعض من الناس، سنة لمن وجد القدرة والسعة عليها ولم يضره شراء الأضحية في نفسه أو في نفقة عياله، لا سيما في هذه الأوقات التي ارتفعت فيها أسعار الأضاحي. عباد الله، وقد سئل نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء يا عباد الله هي الهزيلة التي لا شحم لها ولا مخ في عظامها لهزالها، فلا منفعة في لحمها ولا طيب له. وأما ما عدا ذلك من الأوصاف فإنه يجزئ، وكلما كانت الأضحية أكمل وكلما كانت أحسن وأطيب فإنها أطيب عند الله عز وجل وأعظم. ومن أراد أن يضحي عن نفسه أو عن أهل بيته ودخل شهر ذي الحجة، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من جلده حتى يذبح أضحيته، لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه الإمام مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم عنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ ولي عهده ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى، اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.